أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام ورحمة الله. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في الموضع الثاني من البحث إلى أنه لا مانع من قبل المادة أو الهيئة من الشمول للحصة الصادرة من المكلف غير الاختيارية، خلافا لما ذهب إليه المحقق النائيني وجمع، ووفاقا لجماعة أيضا، ووصل بنا الكلام إلى أنه حتى لو قلنا بامتناع شمول التكليف للحصة غير الاختيارية، فإن السيد الخوئي رحمه الله نقض على أستاذه المحقق النائيني بأنه يمكن تصحيح الكون الحصة غير الاختيارية المأتي بها امتثالا للتكليف بدعوى تحقق الملاك والغرض من هذا التكليف، ومع تحقق غرض التكليف لا يمكن أن يبقى التكليف قائم، فإن التكليف إنما تكون فاعليته لتحقيق الغاية والغرض والملاك منه، فإذا تحقق أو ثبت أنه تحقق ولو من دون امتثال عنوان التكليف فلا تبقى له فاعلية التكليف. جيد، كيف ذلك؟ قال السيد الخوئي: أنا ليس لدي كلام جديد، أنا أستفيد من نفس تحقيقات المحقق النائيني في باب الترتب والتزاحم، حيث إنه قائل هناك بأنه حتى لو بنينا على امتناع الأمر بالمهم في فرض عصيان الأهم، فإنه يمكن تصحيح الإتيان بالمهم بدعوى أنه محقق للملاك. لماذا هناك تقول هذا الكلام؟ وما الدليل على أنه محقق للملاك؟ خلاصة الفكرة هناك عند المحقق النائيني، طبعا هذا مش جديد، يعني حتى صاحب الكفاية عنده كلام من هذا القبيل، خلاصة الفكرة أن الخطاب مشروط بالقدرة العقلية، بينما الملاك والإرادة والغرض غير مشروطة بالقدرة العقلية. المستحيل عقلا هو أن يكلفك المولى بداعي تحريكك وأنت لا يمكنك عقلا أن تتحرك، هذا هو المستحيل عقلا. أما أن تكون مصلحة لك في الفعل الذي لا تقدر أن تفعله فإنه لا ملازمة بينك عدم قدرتك وعدم وجود المصلحة. يعني الطيران فيه مصلحة، سواء أمكن تكليفك بالطيران أو ما أمكن تكليفك بالطيران مثلا. في فرض كونه فيه مصلحة، يعني مش دائما ولا أبدا. جيد، وهنا الأمر بالمهم المفروض أنه في نفسه فيه ملاك وفيه إرادة وفيه تكليف حتى، ويوجد غرض من وراء هذا التكليف يريد المولى تحقيقه على أرض الواقع. إنما سقط التكليف بأي شيء؟ بالتمانع، لكونه زوحم بواجب أهم، فهذا التمانع تمانع على مستوى الإرسال، على مستوى التكليف الفعلي، أما على مستوى الملاك والإرادة والغرض لا يوجد تزاحم وتمانع، فيبقى الملاك على ما هو عليه. وبالمناسبة الشيخ النائيني يصرح أنه في باب الترتب نحن لا نحتاج إلى دليل خاص للقول ببقاء الملاك. ليش؟ لأن الملاك أساسا موجود، المفروض لولا التزاحم الأمر بإزالة النجاسة اللي هي المهم عن المسجد في مقابل إنقاذ الغريق، الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد فيه مصلحة وفيه ملاك مسلم، والمانع صار مانعا عن الإرسال والتكليف الفعلي فقط. فنفس الاقتضاء الثابت بالأساس بالنسبة للملاك لا يزال ثابتا، لم يمانعه شيء. التكليف الأهم مانع التكليف الفعلي بالمهم فقط. جيد، سيد الخوي رضوان الله عليه يقول هذه الفكرة يا شيخنا النائيني تعال استفيد منها هنا. ليش تقول بأن الحصة الاختيارية غير الاختيارية ليست مجزية عن التكليف؟ ذلك أن مجرد كون التكليف الفعلي مشروطا بالقدرة العقلية لا يكفي للقول بأن الحصة غير الاختيارية لا تجزئ. نعم، بالنسبة للحصة الصادرة لا عن اختيار لا يشملها التكليف الفعلي الذي يكون موضوعا لحكم العقل باللزوم الامتثال بالتنجز يعني، ولكن هذا لا يلازم أن لا يكون الملاك والغرض والإرادة موجودة في المقام وإن لم يمكن التكليف الفعلي. فحكم العاقل يرفع التكليف الفعلي لكن لا يرفع الملاك والإرادة والغرض من التكليف. الحصة غير الاختيارية تحقق الملاك والغرض وإن لم تكن بالدقة امتثالا للتكليف الفعلي. ونحن الأمر عندنا لا يدور مدار امتثال التكليف الفعلي، أصلا لب وحقيقة التكاليف هو تحقيق الملاكات والأغراض المولوية ثبوتا وروحا وحقيقة. طيب، يبقى حينئذ أن نتساءل بأنه ما الدليل في المقام على وجود الغرض والملاك في مورد يستحيل فيه التكليف. قد يكون الامتناع العقلي كما هو دخيل في المقام في التكليف دخيل أيضا في الملاك والغرض. توضيح هذه بس هو أنه يوجد فرق بين مثال التزاحم وبين محل الكلام. في مثال التزاحم إزالة النجاسة عن المسجد في فرض عدم وجود غريق يغرق أساسا من الثابت أن فيها ملاك، وتبعا للملاك توجد إرادة للمولى، وتبعا لهذه الإرادة جعل تكليفا في عالم الإثبات، وهو حتما لديه من وراء هذا التكليف غرض بلا شك يريد يرمي إليه لتكميل عباده. جاء اتفاقا التكليف بالأهم صار فعليا بتحقق موضوعه، وهو أن ذا نفس محترمة يغرق الآن في الماء، فدار الأمر بين امتثال الأهم وامتثال المهم. المانع العقلي هو من خصوص فعلية التكليف فقط، فالباقي ليس له ممانع، فعلى القاعدة هو باقي الملاك والغرض وإلى ما هنالك باق. بعبارة أوضح، إذا الإزالة النجاسة فيها بحد ذاتها مصلحة، الغريق وغرق وعدم غرقه أمر من أجنبي منفصل بالكامل عن إزالة النجاسة، هي بذاتها تبقى ذات مصلحة، ويبقى هذا الملاك قائما والإرادة تبعا له قائمة والغرض موجود،
غاية الأمر يوجد غرض للمولى أهم منه جعله يأمر بالأهم بالفعل، ويستحيل أن يأمر بالمهم معه. هذا إذا قلنا باستحالة الترتب، ها انتبهوا، كل مبني البحث على القول باستحالة الترتب. نصل إلى الملاك حينئذ. فهنا الملاك موجود وما بنا دليل خاص، بينما تعالوا إلى محل كلامنا. في محل كلامنا الحصة غير الاختيارية من الأساس يستحيل أن يؤمر بها أمر فعلي، مش في ظرف خاص استثنائي طارئ وعرضي فرض التزاحم، لا، الحصة غير الاختيارية من أساسها هي غير اختيارية، مو كانت اختيارية وبطلت اختيارية، ها؟ جيد. الحصة غير الاختيارية من الأساس نشك في شمول التكليف لها على مستوى الملاك أو عدم شموله لها على مستوى الملاك. إذا نشك في شمول التكليف أو عدم شموله لها على مستوى الملاك، فلا شك ولا ريب في أن الملاك حينئذ لا يشملها، أو لا دليل على أنه يشملها. إذا لا دليل فكيف أمتثله؟ من هنا كان ينبغي للسيد الخوئي رحمة الله عليه أن يسلط الضوء على هذه الجهة، وهو أنه ما الدليل على وجود الملاك في الحصة غير الاختيارية؟ في الترتب واضح على القاعدة. من هنا حاول بعض المحققين أن يقول بأنه في المقام يمكن اكتشاف وجود الملاك من أحد طريقين. الطريق الأول أن نتمسك بإطلاق المادة، في إطلاق هيئة في إطلاق مادة، وإلنا إطلاق المادة محكوم لإطلاق الهيئة، هذا إذا تنافيا محكوم. لكن في الموارد التي لا يتنافيان فيها ما محكوم شيء لشيء. كيف؟ يقال أكرم العالم، يوجد حصة من حصص الإكرام غير مقدورة عقلا لك، لكن هذه الحصة غير المقدورة هي مصداق حقيقي للإكرام ولا مش مصداق حقيقي للإكرام؟ مصداق حقيقي اسمها إكرام بلا شك ولا ريب كما شرحنا بالأمس. نعم لا يمكن أن تكلف بها تكليفا فعليا، لأنه لا يمكن أن تسترسل تجاهها عقلا، فيستحيل التكليف الفعلي عقلا بها، لكن هي مصداق حقيقي للإكرام. فنتمسك بإطلاق المادة للقول بوجود الملاك في هذه الحصة من حصص الإكرام التي يصدق عليها أنها إكرام، ومجرد أن الهيئة لا تشمل هذه الحصة غير المقدورة لا يمنع هذا بمجرده من كون هذه الحصة مصداقا للإكرام فهي حاوية للملاك. هذا ذكره غير واحد من المحققين يا أخوان هذا الكلام، مع أنه بالدقة هذا الكلام ينبغي التوقف عنده. ما الدليل؟ نعود فنسأل من جديد، ما الدليل على أن كل إكرام هو حاوي للملاك؟ ما الدليل؟ قد يكون الهدف من قول الباري لنا أكرم العالم مو بس تكريم العالم، تأديبنا، ها؟ والحصة غير الاختيارية لا تفي بهذا الملك. قد لما قال لك تواضع للعالم مش قصده بس يكرم العالم، ممكن كثير يكون قصده أنه يذلل نفسك أمام العلم والعلماء مثلا، أو المجاهد والمجاهدين. فإذا قال عز من قائل أو قال الشارع، أي شارع حتى الشارع العقلائي، أكرم العالم أو تواضع للعالم أو للمجاهد في سبيل الله، فيمكن أن يكون جزء الملاك في التواضع هو، أو كل الملاك هو أمر راجع إليك. هذا الاحتمال لا نافية له، يمكن أن يكون هو الملاك، يمكن أن يكون جزء الملاك، ويمكن أن لا يكون. ما دام يحتمل أن يكون هو الملاك أو جزء الملاك، ف فلا دليل على أن كون الشيء مصداقا لعنوان الإكرام أو أي مادة أخرى حاول لنفس الملاك الذي تحويه الحصة الاختيارية. بعبارة أخرى من جديد نقول إن المادة محكومة للهيئة، ولا دليل على وجود الملاك في المادة خارج إطار مدخول الهيئة، والحصة غير الاختيارية ليست مدخولة للهيئة بحسب الفرض، لأنه لا يمكن الإرسال نحوها لأنها غير مقدورة غير اختيارية. جيد. وبعبارة مختصرة موجزة، البيان السابق أقسم في البين أنه يثبت أن الحصة غير اختيارية مصداق للمادة، لكنه لا يرقى إلى درجة إثبات أن كل ما كان مصداقا للمادة فهو حاول للملاك. هذه طفرة كما هو واضح في الإنتاج وفي الاستدلال، وعليه فلا نستطيع أن نتمسك بإطلاق المادة لإثبات أن المقام حاول للملاك لنصحح الحصة غير الاختيارية المأتي بها. الوجه الثاني هو أن يقال للسيد الخوئي رضوان الله عليه وللشيخ النائي معا، هو أن يقال بأن البحث في بقاء الملاك أو عدم بقاء الملاك يبتني على القول بأن الدلالة الالتزامية تابعة في الحجية للدلالة المطابقية أو غير تابعة. في بحث يا أخوان، هذا يبحث عادة في بداية بحث التعارض، للأسف ما حط له مكان خاص بعلم الوصول يبحثوا فيه، لكن يستطيدون فيه في المباحث المناسبة له. خلاصة الفكرة، في باب الإخبارات في مناطيق الكلام ومفاداته يوجد شيء اسمه الدلالة المطابقية كما هو واضح للكلام، ويوجد شيء اسمه الدلالة الالتزامية. لا شك ولا ريب أن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الوجود، إنما الكلام في أن الدلالة الالتزامية هل هي تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أم ليست تابعة لها في الحجية. قد واحد فورا يقول لك عقلا نصم، مو ممكن، كيف متابعة بالحجية وهي إذا من عقدت؟ لا، القضية مش بهالبساطة. يعني إذا أخبر مخبر بأن زيدا وقع من شاهق، مدلول المطابقي أنه وقع عن السطح أو عن البناء المرتفع أو عن رأس الجبل، ومدلوله الالتزامي العرفي العادي أنه مات بهذا الوقوع، فإذا سقط المدلول المطابقي عن الحجية لم يكن حجة. هل يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية أو لا يسقط؟ لا يصير خلط. انتبهوا يا أخوان، كثير من المحققين خلط، وكثير منهم شنعوا على المحقق النائيني وتعجبوا كيف بيقول إنه مش تابع الدلالة الالتزامية المطابقية في الحجية، لكن الحقيقة أنهم ما التفتوا أصلا إلى مغزى وحقيقة مرادي. هذا له حالات يا أخوان، مرة تنعدم الحجية في الدلالة المطابقية لأنه ظهر وجدانا كذب الدلالة المطابقية، ظهر وجدانا أن الدلالة المطابقية كذب، ظهر لنا أن زيدا لم يقع من شاهق،
تواتر النقل بأنه لم يقع، فعلمنا بكذب الخبر. المخبر معه كذاب كمان، والله لا مو مهم، علمنا بكذب الخبر. من الواضح جدا إذا علمنا بكذب الخبر فقد علمنا بأن زيدا لم يمت بالوقوع من الشاهق في ذلك اليوم، سواء له مرة ثانية يومية ما بنعرف. ذلك أن المدلول الالتزامي وإن كان بذاته الموت أعم من المدلول المطابقي وهو الوقوع من شاهق، لكن الذي أخبر بالوقوع من شاهق لم يخبر عن مطلق الموت، بل أخبر عن الحصة خاصة من الموت وهي الموت بالوقوع من الشاهق. تبهتوا يا أخوان؟ من أخبر بأن زيدا احترق بالنار أخبر عن موته، مش مطلق موته، بالاحتراق بالنار، عن حصة خاصة. إيه هوني واضح يا أخوان إنه الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية في الإنعقاد، وتابعة لها أيضا في الذهاب. ومش هون كلام النائيني اللي توهموا البعض وتعجبوا من النائيني أنه خلط بين اللازم الأعم واللازم المساوي، هذا ما بيخلط أدنى تلامذة النائين لا يخلط في هذا الأمر. جيد، إذن شو مغزى كلام النائيني لما قال الدلالة الالتزامية مش تابعة للدلالة المطابقية في الحجية وإن كانت تابعة في الإنعقاد؟ إذا طرأ طارئ منع الدلالة المطابقية من الحجية ما أثبت كذبها، قد تكون هي الصادقة لكن زحمها في الحجية، كيف؟ إجا خبر واحد ثقة مقابل خبر واحد ثقة، تنافى المدلول المطابق في هذا مع المدلول المطابق في هذا، ولكن المدلول الالتزامي للأول ما له معارض ولا منافي. انتبهتوا يا إخوة؟ جيد، هل إذا تنافى خبران من أخبار الآحاد على مستوى المدلول المطابق يعني هذا إنه المفاد الأول للخبر اللي له مدلول التزامي كاذب؟ لا يعني أنه كاذب، قد يكون هو الصادق وهو الصريح وهو الظاهر. طيب شو معنى حجية السند يا إخوان بأخبار الآحاد؟ هو كثير مداميك مهمة في البحث، مش هون، هذه أصول في علم الأصول، يعني قواعد أساسية. شو معنى حجية الخبر الواحد؟ يعني حجية السند. شو معنى حجية السند؟ يعني حجية مفاد الخبر. متى يمكن أن يكون مفاد الخبر حجة؟ إذا كان يترتب عليه أثر عملي شرعي جيد قابل للتعبد للتنجيز والتعذير شرعا. طيب بسؤال، إذا سقط المدلول المطابق عن الحجية والمدلول الالتزامي قابل للبقاء وإله لوازم شرعية إله آثار شرعية، هل يبقى عقلا إمكان للتعبد بالسند؟ والله ما بيبقى، يبقى إمكان لأنه في أثر شرعي للتعبد بالسند للمدلول الالتزامي. ولذلك بحثوا بالتعارض، بشو بحثوا العلماء؟ قالوا إذا تعارض خبران في مدلولهما المطابق وتساقطا في المدلول المطابق، شو قالوا؟ قالوا هل هما حجة في نفي الثالث؟ والله مش حجة في نفي الثالث. يعني لما إجا واحد قال يجب كذا والثاني قال يحرم كذا، فالأول يجب ينفي الاستحباب بالدلالة الالتزامية ويحرم ينفي الاستحباب بالدلالة الالتزامية، وكثير من المحققين يقولون هو حجة في نفي الثالث لأنه مدلول التزامي متوافقان فيه وهو نفي الاستحباب لم يتخالفا فيه. سر القضية يا إخوان أن حجية خبر الواحد، أدلة حجية خبر الواحد تقول بحجية السند لإثبات مفاد دليل قابل للتنجيز والتعذير، ولا يفرق في هذا بين المفاد اللي هو من سنخ الدلالة المطابقية والمفاد اللي هو من سنخ الدلالة الالتزامية. طيب جيد جيد،
إذا صار الأمر كذلك
حينئذ يأتي الشيخ النائيني يقول إن معنى وجود المعارض للدلالة المطابقية لا يعني كذبها، تمانع. شو يعني؟ بعبارة أخرى باصطلاحات علم الأصول، شمول دليل حجية خبر الواحد لكليهما معا مستحيل، تعبد بالمتنافيين، لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فيسقطان فيما تعارضا فيه. طيب المعارض ما عارض الدلالة الالتزامية في الدليل الأول، فباقي شيء مشمول للسند قابل للحجية. هذا معنى كلام النائيني، لأن الدلالة الالتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية في الحجية وإن كانت تابعة لها في الانعقاد. مش ذاك المعنى الواضح بالبداهة أنه لا يمكن المصير إليه؟ فهنا لا يوجد عندنا كذب وجداني، لا نعلم بالكذب. احتمال المطابقة للواقع في خبر الواحد بعده موجود، بالدلالة المطابقية موجود، وبالدلالة الالتزامية موجود، لكن بالدلالة المطابقية سقط للتمانع مع أخيه الثاني، بينما الدلالة الالتزامية ما عنده ممانع. إذا ما عنده ممانع، ما المانع من أن يبقى مشمولا لدليل حجية سند حجية خبر الواحد، فيبقى الدلالة الالتزامية على الحجية. هذا كلام نعيم، وهذا مراد، ومراد جيد إنصافا جيد، بناء على الحجية التعبدية لأخبار الأحد يرحمكم الله. حينئذ يقول المحقق، يقول السيد الخوئي للمحقق النائيني، يقول بأنه الدليل العقلي استحالة التكليف غير المقدور أسقطت شمول التكليف للحصة غير الاختيارية. الاستحالة العقلية بأي مقدار؟ الاستحالة العقلية بمقدار أن يوجهك بخطاب فعلي بتكليف فعلي، لكن الاستحالة العقلية على مستوى الملاك والإرادة غير موجودة، مش هيك قلنا؟ إذن فليبقى الملاك والإرادة موجودان، فتكون الحصة الاختيارية محققة للملاك والإرادة، فيحصل بها الابتثال، لأن المحصل للملاك والإرادة محصل للغرض من التكليف. انتبهتوا للنقض؟ جيد. هذا النقض يا إخوان غير صحيح، والسر في أنه غير صحيح هو أننا نقول ما الدليل؟ من جديد نسأل، ما الدليل على أن الملاك موجودة في الحصة غير الاختيارية؟ في الترتب المتعارف عندنا دليل أن نفس الإزالة دلت دليل أن فيها ملاك في حد نفسها. بعبارة أخرى، لو أن امتناع التكليف كان لقرينة منفصلة مثل هناك في باب الترتب على الرأس والعين، إن صح هذا في الترتب، طبعا أول الكلام أنه يصح هناك، ما بدناش نروح لهنيك، بكف اللي رحناه. لكن هنا من الأساس التكليف لا يشمل الحصة غير المقدورة. من قال بأن الملاك يشمل الحصة غير المقدورة؟ وبعبارة علمية واضحة، استحالة التكليف بغير المقدور قرينة لبية عقلية مصاحبة للتكليف، فهي بمثابة القرائن المتصلة بالتكليف، فمن الأساس ولد التكليف ضيقا لا يشمل الحصة غير المقدور. طيب إذا لا يشمل الحصة غير المقدورة، ما الدليل على أن الملاك يشمل الحصة غير المقدورة؟ من قال؟ تقريبا روح المناقشة في هذا الثاني نفس روح المناقشة في الأول في إطلاق المادة. لا يوجد لدينا دليل، إذا لا يوجد دليل إذن لا يوجد دليل على أن الملاك شامل للحصة غير المقدورة، فلا أستطيع أن أمتثل الملاك. نعم، الذي يهون الخطب يا أخوان من الأساس أننا قلنا استحالة التكليف غير المقدور لا تمنع من تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور، وهو ما ذكرناه في الأمس. إذن فمقتضى إطلاق التكليف الاكتفاء بالحصة غير المقدورة وإن لم تكن امتثالا للتكليف. لأنها تشكل مصداقا له بالدقة، لأنه لا مانع من تعلق التكليف بالجامع بين الحصة المقدورة وغير المقدورة، فليكن امتثالا أيضا بالدقة. جيد، هذا على مستوى الأصل اللفظي. على مستوى الأصل العملي كلمة واحدة يا إخوان في الفروض المتعارفة هون، إذا ما في إطلاق وشكينا بسقوط التكليف بالحصة غير المقدورة أو عدم سقوطها، فهو مجرى لأصالة البراءة لازم يكون. ليش؟ لأننا نشك أن التكليف من الأساس مقيد بالحصة المقدورة أو غير مقيد بالحصة المقدورة، بعد أن أثبتنا أنه يمكن أن يكون التكليف شاملا للحصة غير المقدورة، لأن الشامل للجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور كما هو واضح، فبناء عليه تصبح البراءة سيدة الموقف في المقام. بعبارة أوضح، يشك في التكليف الزائد بالدقة بالقيد، يعني تكليف زائد، وعليه فهو مجرى لأصالة البراءة في الظروف المتعارفة. في فروض نادرة قد يكون فيها مجرى استصحاب، فعلا نكتفي بهذا المقدار. هذا تمام الكلام في الموضع الثاني يا أخوان. الموضع الثالث كنت ناوي أني أحكي اليوم 5 دقائق 10 دقائق، بس ما بقي وقت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.